بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات التجديد الإسلامية أن يضع بين أيديكم هذا الإصدار القيم، والذي سجل على الهواء مباشرة من إذاعة التجديد الإسلامي، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بهذا الشريط الأمة ويزيل بها الغمة، وجزى الله خيرا من أعان على نشرها وتوزيعها. أما الآن نترككم مع الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في حلقة جديدة من برنامج لقاءات عامة الذي يأتيكم من إذاعة التجديد الإسلامي، واليوم الأربعاء 28 من جمادى الثانية العام 1426 الموافق للثالث من أغسطس العام 2005. ويسرنا أن نستضيف الدكتور هاني الشبائي مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية. فأهلا وسهلا بالدكتور هاني.
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
وبالمناسبة موضوع اليوم الجماعات الإسلامية المعتدلة، ونبذة مصغرة عن الدكتور هاني. فالدكتور هو هاني السيد الشبائي يوسف، من مواليد القناطر الخيرية بجمهورية مصر العربية، محامي لدى محاكم أمن الدولة العليا لمصر سابقا طبعا، مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية حاليا في لندن، كذلك عضو هيئة الدفاع في القضايا السياسية، ساهم في تأسيس رابطة المحامين الإسلاميين، كذلك عضو في لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين، ورأس تحرير مجلة الفرقان والبنيان المرصود سابقا، كاتب متخصص في السيرة والتاريخ الإسلامي، دبلوم في الشريعة الإسلامية، ماجستير فلسفة قانون، دكتوراه في الفقه المقارن، وكذلك كتب في كثير من الصحف والمجلات. وهذا نظر يسير من سيرة الدكتور هاني، أو من التعريف بالبطاقة الشخصية للدكتور هاني. وبالإمكان وطبيعة الحال أيضا له الكثير من المؤلفات، وكذلك لمركز المقريزي موقع على الإنترنت يستطيع الإنسان أن ينزل الكتب وغيرها، والتوسع كذلك ومراسلة الدكتور هاني. وكذلك يوجد في الموقع أيضا مكتبة صوتية كبيرة أيضا تحوي الكثير من الكتب والمواد المفيدة والتسجيلات الصوتية أيضا. دكتور هاني، أهلا وسهلا بك ثانية أيضا.
أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
بعد الإعلان عن حلقة هذا اليوم المبارك، وضعنا إعلان في المنتدى واستقبلنا كذلك وأتتنا كثير من التساؤلات سنتلوها عليكم في حينه، وكذلك وصلنا أيضا على البريد الإلكتروني بعض التساؤلات، إلا أن العنوان حقيقة شد كثير، خاصة قضية الجماعات المعتدلة. فلو تعرفون بارك الله فيكم قضية المعتدلة أو الجماعات المعتدلة، ومن ثم نبدأ إن شاء الله للحوار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني سعيد بهذا اللقاء، وإن كنت حزينا في نفس الوقت أن البث سينقطع بعد يومين أو ثلاثة وربما الأسبوع القادم إن شاء الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر ويعينكم. يقول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ويقول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أولا لأن أعلم أن الوقت لن يكون كافيا لدراسة مثل هذه الجماعات الإسلامية بين قوسين المعتدلة، ولكن أحب أن أتقدم بتقدمة شكلية لتكون مدخلا للموضوع. التقدمة الشكلية وهي عنوان المحاضرة أو عنوان اللقاء، والجماعات الإسلامية المعتدلة. هذا عنوان طبعا ربما أثار حفيظة بعض المتداخلين أو بعض الإخوة، وهو لفت انتباهي أيضا. لو أن الإخوة في إذاعة التجديد مثلا كانوا كتبوا الجماعات الإسلامية المعتدلة وفي النهاية بين علامات التعجب يعني علامتين أو ثلاث علامات كان ممكن مفهوم أو كانوا الجماعات الإسلامية التي تسمى معتدلة، لأن قضية الاعتدال وقضية الوسطية وقضية نحن أهل الوسط ونحن أهل الاعتدال، هذا المصطلح الآن صار مصطلحا فصادا ومصطلحا مرنا، وصار هذا المصطلح يعطي مدلولا عكسيا. يعني أعطي مثال على ذلك، هناك بعض الألفاظ إذا نطقناها أو تكلمنا بها أو تلفظنا بها فإن في الذهن يصير شكل هذا التخيله، يعني مثلما نقول شجرة مثلا، فكلمة شجرة في الذهن يتصور شكل الشجرة يعني. كما نقول في أحيانا مصطلحات مثل كلمة الغول كل إنسان يتخيله بالشكل، أو الشيطان، أو في أحيانا كل هذه ألفاظ سواء في المعنى لها دلالات معينة، لكن أحيانا في عند العرب لهم دلالات في الألفاظ طريفة تؤدي إلى المعنى العكسي تماما. مثلا العرب عندما يقولون للإنسان أحيانا العاقل يقولون للمرأة العاقلة مثلا يقولون عنها بلهاء خشية الحسد وخشية ذلك، هذا في 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 قاموس اللغة أيضا. وأحيانا للإنسان الأبله يقولون له عاقل اللفظ، وأحيانا هذه الألفاظ تكون مثلا ألفاظ نحن نتداولها وتؤدي العكس. يعني مثلا عندما أقول العرب كلمة مثلا من باب التفاؤل للمريض أو اللذيذ الذي لدغ بثعبان مثلا يقولون عنه سليم، رغم أن السليم معناه الصحيح المعافى، ولكنه إذا قيل السليم عند العرب صارت معناه المريض الذي يتمنى شفاءه. وكذلك يقول لك نحن نقول إيه وهذا الرجل بلغ المفاوز والفيافي، هذه المفاوز ليست بالمعنى، المفازة معناها عند العرب النجاة من الهلاك مثلا
عندما يقطع الصحراء،
فمعناها أن الصحراء مهلكة أصلا من باب التفاوز. فهذه الألفاظ كثيرة عند العرب، وأحيانا اللفظ الواحد مثل كلمة صريم مثلا عند العرب تأتي بمعنى الليل ومعنى النهار، الجون تأتي بمعنى الأسود ومعنى الأبيض، فألفاظ كثيرة. حتى الآية التي ابتدأنا بها من سورة الأنعام ثم الذين كفروا ربهم يعدلون، فالعادل هنا قد يكون بمعنى الظالم، هنا معناه هنا بمعنى الإشراك معناها الظلم، وقد يكون معنى العدل بمعنى الإنسان العادل الذي يضع الشيء في مواضعه، كلمة قاسط وقسط حسب مجال كبير عند العرب. حتى الناس تستخدم بعض الألفاظ اللغوية وتؤدي إلى مدلولات أخرى نتيجة التعميم والتخصيص. يعني مثلا كلمات شائعة الناس تستخدمها مثل كلمة طرب مثلا، الطرب اللي هو مع الفن وغير ذلك، هذا الطرب يعني معناه شدة الجزع، شدة خفة تأتي عند الإنسان كما يقول العرب نتيجة الفرح الشديد أو الحزن الشديد، ولكنها خصصت فصالة الطرب للفرح فقط. والمأتم تجمع مجموعة من الرجال أو النسوة للفرح للأفراح والأطراح للأفراح والأحزان، فصارت الآن للأحزان. فمن الكلمات التي أخذت مدلولا عكسيا كلمة هذه الكلمة، كلمة المعتدل وكلمة وسطي كما كان الناس يقولون عن يعني أنا العرب دائما عندهم ذكاء، يعني لا احنا ناسب، ودائما في عرف المتراكم يغير الأشياء. كان الناس عندما يرون مثلا مسلم بن خالد الزنجي وهو عالم كبير يعني توفى في 180 هجرية، عندما كان هو شيخ الإمام الشافعي، ورغم ذلك كان يقال عنه الزنجي، ورغم أنه ليس زنجيا ولا أسود ولا أي شيء، وشيخ الحرم المكي الشهير، ورغم ذلك كان أشكر نظرا لشكرته الشديدة فسموه زنجي
بالعكس
بالعكس. وكذلك هذا هو المقصود. الآن صارت لابد نحرر بعض المصطلحات، كلمة وسطي وكلمة معتدل صارت هذه الكلمات تؤدي العكس تماما. الله سبحانه وتعالى يقول
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. العلماء اللغة في كلمة وسط هنا يقولون كما في حديثه في جامع الترمذي يقول وسط هنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الوسط هنا وسط أي عدولة. الوسط يعني العدل، ووسط الناس هو خيرهم وأفضلهم. وسط الوادي هو كما يقول الجزري وسط الوادي هو أخصب الوادي وأفضل مكان للكلأ والماء. يعني إذن لكن ابن جرير يختار مثلا يقول الوسط قد تكون بمعنى الظرف، معناه اللي هو الجزء الذي بين طرفين، اللي هو في الآية هنا، وهو يناسب هنا لأنكم كنتم وكذلك جعلكم أمة وسطة فأنتم دون الأنبياء وفوق الأمم السابقة كما يقولون. ولكن الوسط هنا ينطبق عليه هنا حديث ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فهنا وسط بمعنى لا تغلو غلو النصارى ولا تفرطوا تقصروا مثل اليهود، يعني بين إفراط وتفريط فأنت وسط. فالوسط هو الخير وهو العدل، فهم عدول، والعدول هم من هم؟ حتى أقول لك أنا عدل، وكل دعوة تحتاج إلى دليل، وكل يدعي يصال ليلى وليلى لا تقر لهم بذلك إذا اشتبك الدموع في خدود تبين من بكى ممن تبكى. فهؤلاء الناس الذين يقولون نحن وسطيون، نحن أهل الاعتدال، من هو العدل أصلا؟ من هو العدل؟ العدل هو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذا عكس. ثانيا يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو العدل الذي يسلم بتوحيد الله والذي يسلم بما أنزل الله، والذي المرجعية في العدل أو العدول أو المعتدل أو الوسط هي الذي يسلم بما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة المطهرة. هذا هو العدل. أما غير ذلك فهم الذين يبغونها عوجا، وهم هذا هو ينطبق عليهم عندما تسمع الآن كلمات مثل سلام، كلمة السلام
مخيفة. شعارات الآن نحن قضية الشعارات وصرف الأمور عن معانيها الحقيقية.
نعم هذا هو الذي أقصده.
التعريفات يعني مطلع التعريفات خاطئة. طيب دكتور هاني لو تعرفنا على هذه الجماعات الآن وأبرز سمات المنهجية.
نعم.
يعني هل تقول مثلا يعني إذا كنا في نحن يعني نظرة يعني أصولية هل يؤمنون أو يعتقدون أو يطبقون يعني يأخذون بالدليل في كل تصرفاتهم العملية وأقوالهم؟
إذا أردنا أن نتكلم عن الجماعات التي تطلق على نفسها أنها جماعات إسلامية معتدلة فلا بد أن نختار نموذجا حتى يكون قريب لنا.
نعم. حتى نريد يعني نموذج تضاد، يعني نريد الآن أن نعرف يعني الجماعات يعني أبرز التيارات في الجماعات يعني الأشياء التي تزاول السياسة، يعني لنا الجماعات التبليغ ولا تزاول الدعوة أو بعض أعمال يعني أو بعض الجماعات الصوفية المنشرفة أصلا يعني في أعمال يعني التعبد. نريد الآن جماعات التي تطالب بالإصلاح السياسي أو تطالب بالمشاركة السياسية أو تريد إصلاح حال الأمة.
هذه الجماعات التي نعنيها طبعا جماعات الحركية.
نعم.
وهي الجماعات إذا أردنا سنختار في البديهة جماعة الإخوان المسلمين. نعم. لأنها جماعة الكبرى وجماعة الأمة وأقدم جماعة، وكل الجماعات التي صارت على نفس المنهاج أو النموذج هي تفريعات منها من الانجاز الكبير، سواء جماعات النهضة في تونس أو الإنقاذ في السودان أو الإنقاذ في الجزائر أو جماعات الرفاه ثم العدالة ثم من قبل الجماعات في تركيا أو الجماعة الإسلامية كجماعة كبيرة، وهي الجماعة الإسلامية في باكستان. لأن هاتان الجماعتان سواء الجماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية يعني متشابهتان في أساس التكوين، لأن هناك كان في احتلال بريطاني وفي مصر كان احتلال بريطاني، يعني هما جماعتان نشأتا في مناخ احتلال، يعني إذا ظروف، ولكن طبعا كل جماعة لها خاصية، ولكن في المحصلة فهما متشابهتان واختارا طريقا واحدا، ونفس الطريقة ما يسمى باللعبة السياسية وما يسمى الدخول في الانتخابات. أساس أنا بعتبر
إذن هذا التيار الآن الواحد، هذا التيار اللي نستطيع نقول عليه الذي اختار الطريقة السلمية في التغيير، وإن تعددت يعني الأسماء كالحزب الإسلامي في العراق أو الإصلاح اليمني في اليمن وغيره من الأسماء،
هو يدرج تحت جماعة الإخوان المسلمين، لأن الحزب الإسلامي هو فرع للإخوان المسلمين، وحزب الإصلاح تبع جماعة الإخوان المسلمين، يعني الأردن جماعة الإخوان المسلمين التي دخلت الانتخابات والبرلمان، يعني جماعات كل هذه سنرجع إلى الأم الأساس.
إذن أبرز سمة لهم نقول يعني قضية التغيير السلمي يدعون هذا الشيء،
يعني كلمة السلمي قد يكون مفهوم منها بمعنى السلام، يعني أو عدم السلاح، يعني
نعم نعم
يعني عدم رفع السلاح.
صحيح نعم.
هذه الدعوة، هذه الجماعات بأسرها مارست في بدايتها العمل المسلح.
نعم.
يعني جماعة الشيخ المودودي في باكستان كانت مارست عمل مسلح، ولكن كانت ضد الاحتلال البريطاني في هذه الفترة.
نعم.
وأيضا في مصر مارست، ودليل على ذلك حرق محلات شكوريل وبنزيون وعشو ومحاولة حرق حارة اليهود ومقتل السير لشتاك والسير دار وحاكم الحاكم دار مصر، ويعني شاركوا مثلا موضوع
كانوا يقاتلون المحتلين،
كانوا يقاتلون المحتلين، ورغم ذلك تقهقروا ورجعوا وقالوا يعني تنصلوا من هذه المشروعية في بعدها في وقتها نتيجة ضغوط الأنظمة في ذلك الوقت،
السجن والتعذيب
لا كان له أساس. لكن
إذا في اضطراب منهجي الآن،
هو ليست دعنا في مسألة استبداد والظلم والأنظمة المستبدة والمناخ غير ملائم، حاكم علي الخائن يحكم في تلك الفترات التي نشأت فيها هذه الجماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين أو في باكستان قبل الانقسام، ولكن بعد أنا بنقول على أساس التكوين الانحراف، لو لم توجد هذه الأنظمة المستبدة لصارت لك جماعة مشوهة أيضا، يعني حتى لو الأنظمة هذه المستبدة وهذا القمع لم يكن موجودا لكان وصلوا إلى طريقة مشوهة للإسلام مشوهة أيضا.
إذا نستطيع أن نقول يعني المشكلة ليس في عمر التلمساني رحمه الله أو في عاكف أو في الخبيج أو بالأسماء هذه المعروفة، ولكن المشكلة منهجية الآن وليست يعني سياسة يعني تطبيقات خاطئة يعني ينتهج بعض
المشكلة. لو درسنا الدرس التاريخي، نحن نقوم الآن في أيامنا هذه نتيجة معلومات زادت والكتب والقراءات، ولكن في وقتها لابد أن نراعي الظرف التاريخي الذي تم تأسيسه فيه. جماعة أسست في سنة 1928 في بداية القرن الماضي الهجري الماضي، فالشيخ حسن البنا هو في, 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 في تكوينه الثقافي والديني كان متأثرا بالنزعة الصوفية، وكان هو تبع جماعة الحصافية، وثم وكان مسؤول هو وصديق عمره ورفيق كفاحه ورفيق الدرب أحمد السكري، الشيخ أحمد السكري اللي كان وكيل الإخوان المسلمين، عملوا جمعية المكارم الأخلاق وكان هو الرئيس اللي هو السكري، ثم بعد ذلك طبعا هو فصل السكري وحدثت المصائب الكبرى في الجماعة، لكن البداية كانت ماذا؟ عبارة عن في قضايا أساسية في الدين لم تكن محررة لديهم، قضايا مثلا مسائل مختلطة جدا، موضوع الولاء والبراء هذا لم يكن في الحسبان، قضايا الكفر الإيمان
يعني كان الإنجليز يحتلون يعني
فقط مسائل قضايا عامة، هو كان قامت الجماعة نتيجة رد فعل على سقوط الخلافة سنة 1924 رسميا العثمانية. طبعا الخلافة العثمانية سقطت قبلها بقرن، يعني
كانت ضعيفة،
ولكن هذه الجماعة رد فعل على الاحتلال فقط، لكن لم يكن لديهم مشروع بمعنى مشروع شرعي علمي ديني. هي المسائل كانت على حسب الظروف، وكان الرجل هدفه كان هدف تجميع الناس لمحاولة ما يسمى جماعات الخيرية، هذه مكارم الأخلاق والناس تصلي وتحافظ على دينها، لا يهم
بدأت الترجية
يعني أشبه بهذا. ذلك لجأ إلى المقاهي وإلى بعض الأندية والمسادات لما ذهب كمدرس في الإسماعيلية. فهذه القضايا لما طرحت بعد ذلك بفترة طويلة طرحت في السجون، كانت هي القاصمة التي جعلت الناس حصل لهم القادة يقولون شيء ولكن يجوا على الواقع يجدوا شيئا آخر من ناحية المواصفات. يعني لما تقول لي أن الملك خائن وعميل ويقول يجب أن احنا نحكم بما أنزل الله ويقولون إن الحكم إلا لله، هذه كانت البداية يقولون هذا الشباب. ثم يجدون المرشد العام نفسه يروح يهنئ الملك بعيد ميلاده، الملك فاروق مثلا يأتي إلى يصطفون يخرج الأخوان يصطفوا بصفوف والملك يمر ويحيوه. لما يجدوا الشباب يجدوا أن المرشد العام القائد القدوة يقول له يجتمع مع القصر ها ويقول لهم طيب احنا انتم من تفعلون يعني تفرجوا عن بعض الشباب في مظاهرات كوبري الجامعة وعباس ونحن ومقابل ان قراشي الوزير رئيس الوزراء يستقيل في مقابل نحن نخرج بمظاهرة ها يحيى الملك وهو مولانا وعظيمنا حصل الناس لا تعلم إيش هذا ملك خائن أم غير خائن. هذا الملك كانوا يقولون تخيل لما يقول
إن هل صوروا وألفوا كتب مثلا، هل ألفت كتب يعني في تخوين الملك أو صدرت بيانات حتى وين
يعني أنا بحيل الشباب لكل الكتابات التي ألفت في ذلك الوقت من أنا في شهادات أحداث صنع التاريخ الأستاذ محمود عبد الحليم ومن سادات الإخوان. وغير هذا اقرأ شهادات الإخوان أنفسهم، أنا لن نأتي إلى الخصوم لأن الخصوم يعتدون وهم يكرهونهم ومنهم الشيوعي ومنهم الملحد ومنهم المتربص بهم، نحكي على الإخوان. اقرأ مثلا أحيل لبعض الإخوة الشباب بصفة خاصة لمن يريد أن يقرأ يعرف التخبط العقدي والولائي والتنظيم حتى في هذه في البنية الأساس الخلل جاي من التأسيس. مثلا شهادة الأستاذ أحمد عادل كمال في كتاب النقص فوق الحروف، هذا كتاب عكس تماما ضد كتاب صلاح أبو شادي في كتاب حصاد العمر. صلاح أبو شادي يشن هجوما شديدا على عبد الرحمن السندي وصالح الشماوي وأحمد عادل كمال ويتهمهم بالعمالة والخيانة، وهم وأحمد عادل كمال يرد بطريقة يقول لك حقائق أخرى. طبعا السندي هو ألف الكتاب في آخر حياتي في 1980 هو حصاد العمر اللي صلاح أبو شادي، ولكن كان مات عبد الرحمن السندي من فترة طويلة نفسه من 17 سنة في الفترة دي. طب ما ردش عليه صالح اسمه لم يكن موجودا كيرد الناس ماتوا. ثانيا لم يبقى إلا أحمد عادل كمال اللي هو رد في يعني لمن يريد أن يدرس منهج المقارنة يقرأ كتاب النقط فوق الحروف وكتاب حصاد العمر لصلاح أبو شادي. من يريد أن يجمع بين كل الكتب هذه بصراحة ويرتاح ويريح دماغه يقرأ كتاب الحصاد المر للدكتور أيمن أسواري حفظه الله، يدرس هذا الكتاب بأمان. أولا الكتاب لم يتدخل في آراء بمعنى أنه هو كان يسرد سردا تاريخيا لأحداث ويترك للقارئ يقون الحدث. هذا كتاب من رأيي أن يجب أن يدرس لكل الشبيبة وخاصة شباب الإخوان حتى الصغار يدرسوا يفهموا ماذا كان يحدث في الفترة هذه من خلال سرد تاريخي. الإخوان المسلمين حتى الآن لم يستطيعوا أن يردوا على كتاب الحصاد المر، كتاب الإخوان المسلمين لمثلا للدكتور ريتشارد نيتشه، وكتاب قيم ويعني فيها عرض يعتبر محايد إلى حد كبير.
إذا قرأت هذه الكتب بالذات يعني الحصاد المر للدكتور أيمن الظاهري مهم لكل من يريد أن يصلح ويغير يعني في العالم الإسلامي الآن، لأنه سيختزل يعني تجربة 70 سنة أو 80 سنة من تجارب الإخوان المسلمين خاصة الكتاب يعني فيه نقاط منهجية يعني خطيرة وقف عليها الدكتور أيمن وأيضا موثقة، وذكر يعني في كثير من التناقضات التي ينبغي للعاقل أن يقف أمامها يعني طويلا.
نعم، لأنه بشهادة القوم، بشهادة هذا الكتاب، هو من شهادة الإخوان أنفسهم، يعني ليس من
مصادر الإخوان، مصادر يعني كل الكتاب هذا مصادرنا،
بالإضافة إلى مصادر اللي هي الجرائد والمجلات التي كانت في ذلك، وهو مجهود يعتبر شيء جماعي، يعني ليست مسألة للدكتور فقط، ولكن هناك فريق من العمل كان يساعده في هذه الفترة. الذي أقصده في هذا هو الخلل فيما تطرحه القيادة، في مواقف القيادة وعملها. يقول الملك خائن ويروح يقابل مع الملك الخائن، يقول البريطانيين موجود ويجدوا انه بيقبلوا بعض المعونات المالية وشيء من الحكومات.
اذا الان عندنا نقطة يعني مهمة، وهي قضية يعني التعامل مع الحاكم طبعا كان الملك فاروق في حينه، يعني هل كانوا يرون هذا الرجل يعني الحاكم كان حاكم شرعي اصلا او غير شرعي؟
هذه الامور احنا نتكلم بها الان بفترتنا الزمنيه لم تكن مطروحه في دماغ كل الحركات التي وجدت في هذه الفتره.
هل بايعوه؟
لا طبعا.
نعم.
بايعوا اباه وهو الملك سلطان فؤاد.
نعم.
سلطان فؤاد هذا كان قبل ذلك اسمه الخديوي.
نعم.
ثم الانجليز طبعا لما ارادوا ان يفصلوا مصر عن الدوله العثمانيه سموه لقبوه بالسلطان.
نعم.
يعني حيله منهم عشان حتى يكون استقلال.
نعم.
ثم جاء ابنه وكان صغير لما تولى، كان موسى عليه من حسنين باشا.
نعم.
اللي هو كان يسمى رئيس الديوان الملكي، فكان هو الموسى كان صغير، شاب صغير ولا تتخيل هاموا به وقالوا انه رشحوا للخلافه، قالوا انه هم رشحوا اولا فؤاد للخلافه ثم رشح هذا الصبي الصغير.
نعم.
للخلافه.
لماذا لم يرشح شخص منهم لاداره الحكم؟
هم انا اقول لك الناس للاسف الشديد العالم الاسلامي في تلك الفتره وتلك الحقبه كان في وهذه هي مشكله العالم الاسلامي، مشكله العالم الاسلامي انه مبتلى في علمائه وفي الصفوه. كيف هذا؟ لم يكن لديهم ثقه في انفسهم، لم يكن لديهم ثقه في انفسهم في هذه الفتره، يعني لم يكن لديهم ثقه في انفسهم ان يكونوا اهل للسلطان. ودليل على ذلك تجد كل التمردات كل شيء الا يقف عند الحاكم، لا هذا لا يجوز للرعيه ان تنظر الى انها تغير الحاكم اصلا، كان هذا غير مطروح. واعطيك مثال على ذلك، عزت من هذه مهازل في التاريخ الاسلامي، انظر مثلا، هل تتخيل ان مجموعه من علماء المسلمين في النموذج المصري مثلا، علماء الازهر الذين قاوموا الاحتلال الفرنسي ودوخوه واذلوه، بعد ما الاحتلال ذهب تخيل المفروض يختاروا في انفسهم عالم يكون حتى هو والي تبع الدوله العثمانيه، ودرجه كانت ستوافق على فكره. لا، قاموا وتمردوا على خرش الباشا اللي هو الوالي العثماني، وكان يعني متهم بالفساد، ولكن لم يكن بمثل محمد علي باشا. فتخيل لما يجتمعوا جميعا على واحد امي لا يقرا ولا يكتب، شاب كان بيشتغل في شركه دخان، جندي مرتزق من البانيا، هو اسمه محمد علي. هذا محمد الذي كان غير جاهل حتى بوصف جبرتي وغيره، يعني هذا تخيل انهم يعينوه هو يكون والي ضد مين؟ خورشيد باشا. يعني خورشيد باشا لم يرتكب معهم المصايب ولا المجازر مثل ما فعل.
ولكن هذا ايضا دكتور هاني قد يدفع عنه شبهة يعني طلب السلطة والحرص على السلطة، ولذلك يسلموها يعني اي شخص اخر، يعني شيء من المجاهر.
هي المشكلة لما انا اطلب السلطة، أنا أطلب السلطة اجعلني على خزائن الأرض. هو أنت يجوز لك في هذه الحالة كما قال العلماء، إذا خلت البلد من قاضي، من قاضي ما فيش لا حاكم ولا قاضي ولا أي شيء، يختاروا فيما بينهم، بل يجب على أحد الناس اللي يكون متعلم اللي هو يرشح نفسه ويحكم بين الناس. فما بالك هؤلاء أهل علم ودين وقوة، اختاروا يا أخي قائد مسلم منهم يعني يكون يفهم في العسكرية، لو هو كانت المسألة هكذا. هذا تماما مثل ما حدث في النموذج السعودي في الجزيرة. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان هو اللي سيطر والناس بيعوه. ألا يا عم الشيخ أنت رجل عالم جيد، ليه تتنازل للآل سعود؟ ليه تتنازل له؟ لماذا؟ رغم أن الخلاف رغم أن المسألة تختلف في النموذج اللي في الجزيرة في السعودية، ولكن لماذا تتنازل؟ لحدم الثقة في النفس أو بحجة الورع والزهد وهذه المسائل. قال لك أنا يريدون السلطان، يا أخي أيها يريد السلطان أحكم بشرع الله. المشكلة لو واحد قال لك يقول لي أنت تريدون السلطة، نعم أريد السلطة، ما أنت ماذا تريد أنت كمان؟ ولماذا هذه الجيوش الجرارة؟ ولماذا الأمن المركزي؟ ولماذا الحرس الوطني؟ ولماذا تحاربنا؟ ولماذا تزج بنا في السجون؟ أنت تريد السلطة؟ طب أنا أريد السلطة لتعبيد الناس لشرع الله. أما أنت ماذا أنت مستمسك مغتصب للسلطة لتعبيد الناس إلى الشيطان. هذا هو الفارق بيننا. هذا إذن هناك خلل في البنية الأولى وعدم الثقة العلماء في أنفسهم. لذلك تخيل عيد ميلاد الملك، عيد طهارة الملك، هذه أشياء حتى من ناحية الشرعية لم ترد لا عن رسول الله ولا عن الصحابة. يعني عيد تحتفل البلد كلها تحتفل بعيد ميلاد الملك، ويخرج الإخوان ويلبسوا الرياض اللي هي طريقة الجوالة ويحتفلوا وهذا مولانا شعارات. يعني تقال لي مثلا تخيل لما يكتبوا في الدعوة الفاروق الثاني، دائما كانوا يلقبوا ملك فاروق بالفاروق تشبها يعني كأنه هو فاروق عمر رضي الله عنه، وشتان بين الفاروقين يعني يعني أنا أقصد الممارسات العملية. كل هذا أنا بتكلم حتى الآن لم ندخل إلى الممارسات في العصر الحديث. الممارسات العملية كانت في منتهى الخطورة. أنا أعطيك نماذج حتى تستبين الفكرة للشباب. هذه مثلا أنا أعطيك مثلا من المصائب،
نريد بعض الوقفات
وقفات سريعة في الماضي حتى ندخل
وتعددت يكون أفضل.
يعني
العلاقة مع الحاكم مثلا
العلاقة مع القصر كنظام لا يدل على النزع. تريد مسألة دين، مسألة مصالح ضيقة. تخيل النقراشي خائن، النقراشي رضي الله عنه، النقراشي في العلماء تولى الوزارتين، مرة هو رضي الله عنه مرة خائن، وهو نفسه الذي باركوه بعد الوزارة الإسلامية، هو الذي أمر بحل الجماعة، وهو الذي بعد ذلك هم قتلوه. بعد ذلك وزراء تعاملوا معهم نظام تناقضات عجيبة جدا في حتى فيها بينهم الاختيارات تتم في طريقة عجيبة. مثلا الشيخ حسن
يعني كان على المصالح وليس المبادئ أو التوابع،
يعني هي اختلطت في الأمور. هو أنتم المفروض هم قالوا إنها جماعة دينية وطريقة صوفية وجماعة سياسية ونوم اقتصادية، والتعريف الشهير للشيخ البنا في جماعته صوفية سنية أي حاجة، يعني كوكتيل أو مجموعة من الكرنفال ما تعرفش، جماعة يعني خليط من الأشياء تسمى جماعة. هذا الذي أوصلهم إلى هذا، لم تكن هناك تحرير لبعض المصطلحات الشرعية في ذلك الزمان. لا مانع لديه، انظر الى الممارسات التي مارسوها.
لماذا لا تحرم
استبداد حتى في طريق التفكير الجماعي؟ الشيخ حسن بنا رحمة الله عليه، حتى لا يظن نظام شيء، احنا نتكلم على الناحية التاريخية، اصدقائه الشيخ احمد السكري والمؤسسين الاوائل الذين اسسوا معه الجماعة ماذا فعلوا؟ طلبوا بعض الإصلاحات، استبعاد بعض الأشخاص المنبوذين. أنا ما كانش إصلاح في الجماعة، هو ما يسمى محاسبة النفس عندنا من ناحية شرعية، أو النقد الذاتي طبقا من مصطلحات علم النفس. طلبوا بالإصلاح، يصر على تقريب أهل ولاءات معينة، بعض الأشرياء مثل منير الدلة وبرقيق والناس الأشرياء اللي لهم حظوة. ثانيا إصراروا على التمسك بعبد الحكيم عبدين وهو صهره زوج شقيقته، رغم التحقيقات والشبهات الكثيرة، لن أتكلم فيها طبعا عشان إذاعة حتى لا نتربص، ولكن رغم كل الشبهات التي قيلت على عبد الحكيم عبدين، وشكل هو عدة لجان أكثر من لجنتين وطالبوا، وكان اللي كان يعني ناس من المقربين من الجماعة هم الذين حققوا في المرتين، وكانت فضيحة حتى في الجرائد، استغلها حزب مصر للفتاة واستغلها السعديين استغلها حزب السعديين، استغلوا هذه الأحداث، ورغم ذلك يصر أن اللجنة توفي قرارين، رغم أنها لم تثبت، ولكنه اعترف في اعترافات خاصة لأنها قضايا أخلاقية. في الآخر قالوا له يجب أن يستبعد ويفصل من الجماعة، ريح نفسك. رغم ذلك ماذا فعلت؟ في سنة 47، هذه الحوادث تمت في 46 وتم التحقيق فيها في سنة 1947، ماذا يحدث؟ يتم فصل الشيخ أحمد السكري، صديقه من الطفولة، هم هناك من البحيرة، هناك من المحمودية، من أيام كانوا في الكتاب في المكتب مع بعض، يفصله، وكان الوكيل العام للمركز الإخوان المسلمين، يفصل هذا الصديق، ها، ويفصل ليس هذا فقط، مجموعة كبيرة، ها، بينهم شباب محمد. شباب محمد ليه انفصلوا؟ انفصلوا من أجل هذا وأشياء أخرى، من أجل قضية عبد الحكيم عبدين. لا يا أخي، طب حتى أنت دائما تستدلوا بالتاريخ والسيرة، يا أخي استدل بسيرة سيدنا عمر. يا أخي سيدنا عمر لما جاءه وفد العراق ويشكون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ماذا فعل؟ عزله، رغم أنه يعلم أنهم كذبوه. ويقول في 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 وصيته، في يقول والله ما عزلته عن خيانة ولا عزلته عن شيء، لم يرتكب ذنب، ولذلك أوصى بأن يكون من أهل المشورة الستة، يعني ممكن يتولد الخلافة، لكنه عزله لماذا؟ حتى لا تحدث فتنة. طب لماذا لم تعزل عبد الحكيم؟ إذا هناك استبداد في القيادة. فعلى فكرة الشيخ حسن هو الذي غرس في بداية الدعوة نوع الاستبداد عند الميساء، عند المرشد،
منصب المرشد. لذلك يورث تقريبا هذا المنصب للأسف.
صار ما هو اللي جاء من بعده، يعني أبي لك دليل على الاستبداد. تخيل أن رجلا مثل المستشار الهديبي رحمة الله عليه، المستشار الهديبي لم يدرس في 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 في, في لقاء الثلاثاء، ولم يدرس في شعب الإخوان، ولم يكن عضوا في الهيئة التأسيسية، ولم يكن أصلا في مكتب الإرشاد. تخيل لما يتخطى كل الكوادر والقيادات ويتم تعيينه بهذه السرعة وهذه الطريقة بعد مقتل الشيخ حسن بدر، يتم تعيينه في سنة 51، يعني قبل الانقلاب، يقولوا تقريبا شهر 10 بأكتوبر 51، يعني قبل الانقلاب بعدة شهور يوليو. تخيل يتخطى كل هذا، مما أحدث انشقاق وتمرد لدى تمرد من؟ تمرد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي، تمرد البقوري، تمرد عبد الرحمن السندي، وتمرد أحمد عادل كمال، وتمرد عدد أكثر من 100 عضو أساسيين تمرد.
إذن في مشاكل يعني داخل الجماعة،
خلل
أو مبدأ الشورى غير مرسخ. جميل جدا. نود حقيقة أن ننتقل دكتور إلى نقاط، والنقاط خليجية يعني كثيرة. قضية الآن نريد أن نعرف من هذه الأخوان من الجهاد، وهتكلم عن معتجلة، وإذا قلنا معتجلة فيقابلها العنف حسب المصطلحات السياسية الآن. موقف الجماعة من الجهاد، هل هم يستبطنون يعني الجهاد أصلا وسيستخدموه يوم من الأيام قضية القتال، أم يعني الأمر يعني في التاريخ وانتهى الموضوع، يعني استخدم قبل 50 سنة والآن لن يستخدموه أبدا؟
أعتقد طبعا لا يجب أن نضع في حسباننا أنه أيضا لا ننسى دور الأنظمة الاستبدادية والقمع والتعذيب الذي يعني كان له كان هذا التعذيب عاملا أساسيا في ممارسة التقية. يعني الإخوان يمارسون، ليس الإخوان فقط، كل الجماعات التي اتخذت هذا الطريق تمارس ما يسمى التقية، وأنا أسميها تقية سياسية أو خداع سياسي.
هو يعني الحقيقة هي
نفاق، يعني
كان التقية تكون على الكافر يعني أو في
لا هو المسلمين التقية حتى على كل،
أما المسلمين فهذا مش
حتى على المسلمين
يعني
اللي دخل في مرضينا هذا حتى على المسلمين. أنا أقول لك إن المشكلة أنهم قاموا من أجل يعني مجاهدة المحتلين، هو صح، وقاموا ببعض وذلك ذهبوا إلى فلسطين، ها، في هذه الفترة، لأن المناخ العام والأنظمة كانت موافقة على هذا النظام، يعني الموضوع كان في إطار العام كله مقبول، ليس هم وحدهم، دليل عليك الأحزاب حتى العلمانية اللي كانت موجودة، كانت بتذهب أيضا وتنادي، وكانت مسلحة، الأحزاب في هذه الفترة كانت مسلحة، لديها ما يسمى الجوالة، وكانوا
يسمى
الإسلاح.
أين يذهبون؟
كانوا يتدربوا لكي يذهبوا إلى فلسطين في هذه الفترة.
ومصر كانت محتلة.
وكانت محتلة.
لماذا لا يقاتل المحتل؟
لا هذه مسألة إنه يقاتل المحتل كانت تتم في السر. هذه مسائل عمليات من المحتل. كانوا يتم السر وذلك أسسوا اللي هو التنظيم الخاص. التنظيم الخاص دعني لأن هذه فكرة أساسية جدا في إن هذه الجماعة للأسف الشديد أنا أتكلم عن القيادات لا أتكلم عن جماهير شباب الإخوان لأن أعرف الشباب أنا لي أصدقاء
لنا علاقات معهم جودة
وأنا لا لي شباب لا أنا أصدقاء كثر ما شاء الله وأنا أعرف شباب كثير وأنا
قضية ليست قضية أسماء بقدر قضية
منهج ولكن فيهم شباب طيبون ما شاء الله
وقد يزعلون على كل حال
لا هو أنا عارف إنهم لكن أنا نريد الحق نريد تقويم الحق نصل إلى الحق هؤلاء ال هذه الجماعة في التنظيم الخاص
التنظيم الخاص الآن حتى كلام
لو أنك للأسف الشديد أنا عندما أقوم تجربة الإخوان حتى الآن أجد أنهم يتجرون في الخسارة لا في منهج السياسة نافع يعني هم يقولون نحن سياسيون وعندما تدرس في الواقع تجد أنهم دائما يخسرون سبحان الله حتى بالمفهم مفهوم السياسي البحث والنفعي الواقعي أو مسمى البرمجي البرمجي هذا هم أصلا فاشلون فيه أعطيك أمثلة تريحك فمثلا في التنظيم الخاص عندما أسسوه هذا التنظيم الخاص أنا بيفكرني بجماعة الانكشارية مع الفارق لما أسست الدولة العثمانية الانكشارية وكانت هي القوة الرهيبة التي تحمل الدولة وكانت قوات من أعلى مستوى في التدريب والتداين على فكرة كانوا متدينين جدا وحفظ القرآن يعني وتربية خاصة
وقال البعض أنهم يعني لقطاء
ولكن فسدوا بعد ذلك فسدوا لدي ما فعل تاريخ الدولة على أثناء استمرت ستة قرون يعني فهذه كانت قوة وهيبة الدولة العثمانية كانت الانكشارية وكانت هي عمود الفكر للدولة العثمانية تخيل لما يأتي سلطان خائب مثل سلطان محمود وهو كان نفس تعلما ابتدى يتعلما ويلفظ وهو سبب النكبات التي حلت في العالم الإسلامي لأنه هو اللي أدخل اللي هو أصحاب القوانين اللي يسمى المصلحات فأدخل الأقليات في الجيش وهو سبب في الخراب الذي حدث
ما ترى في حلقة مقبلة
نعم لكن الخاص المشكلة التنظيم الخاص هو العمود الفقري وقوة الجماعة الأحزاب والملك وكله كان بيخاف من جماعة الإخوان ويهبها بسبب التنظيم الخاص وقوته وكانوا مجموعة بصراحة التنظيم الخاص في بداياتهم كانوا مجموعة متدينة فعلا اقرأ كلام أحمد عادل كمال واقرأ حتى الناس الذين شاهدوا له كان حتى أحمد عادل كمال يشهد يقول أنه التنظيم الخاص كان متربى دينيا وكانوا ناس بيقرأوا القرآن ويقيموا الليل وكانوا بيلزموا الفرد عندهم على أن يصلي الجماعة ويصلي في المساجد لكن الذي حدث ماذا؟ حدث شيء للأسف الشديد هو يقول بقى الفرد في الجماعة العامة يعني خارج التنظيم الخاص يقول يشهدون تجد تقاطيق السجاير يعني عارف الترابيزات بتاع السجاير في الأسر أسر الإخوان هو نفسي لست أنا حتى لا يتهيوني أحد هذا أحمد علي كمان اللي هو يقول وكانت تقاطيق السجاير وعدم الالتزام بالدين وعدم لكن جماعة التنظيم الخاص كانوا ملتزمين يأتي المرشد العام حسن الغضيبي فيقضي على العمود الفقري بفصل هؤلاء
بارك الله فيك دكتور هاني ناخذ الشرح ونعود ان شاء الله اعزائي المستمعين الصراحه قصيره نعود متابعه برنامج لقاءات عامه فمقدمونا
لك لا للزيف ستر اللقي باقيا والماجد فوق الانجم
احبتنا الكرام نود ان نحيطكم علما بان موقع تنظيم التجديد الاسلامي على الانترنت يحتوي على اقسام قيمه ومفيده منها مكتبة التجديد الإسلامي، تسجيلات التجديد الإسلامية، إذاعة التجديد الإسلامي، ومنتدى التجديد الإسلامي. فسارع بزيارتنا على العنوان التالي www.tajdeed.net وفي حال حجب العنوان يرجى إرسال رسالة فارغة على البريد الإلكتروني التالي www.tajdeed.net من فضلك اقلب الشريط